الأحبة، هذا هو الشريط 56 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع
بإذن الإمام وعدمه. نعم، هذه يمكن أن نسأل عنها، هل يشترط للإحياء إذن الإمام؟ نعم، لا يشترط. الدليل الناس قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يشترط شيئا. هل في هذا تفصيل؟ نعم، ما هو على قول الراجح؟ ما هو يعني نقول إذا منع ولي الأمر من التملك إلا بإذنه، فإن من تملك بغير إذنه فلا ملك له، كذا؟ هذا هو القول الراجح. نعم. ثم قال مالك في دار الإسلام وغيرها، يعني ملكها سواء كان في دار الإسلام وغير دار الإسلام. وحينئذ نسأل، ما هي دار الإسلام؟ دار الإسلام هي التي غلب عليها الإسلام ظهورا وشيوعا، بحيث يؤذن فيها للصلاة وتقام فيها جماعات ويصام فيها رمضان ويعلن وتظهر فيها الشعائر، هذه هي دار الإسلام. حتى وإن كان فيها كفار، لو قدر أن الكفار فيها 50% 50% أو أكثر، ما دام حكم الإسلام غالبا عليها فهي دار الإسلام. أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمين. والاعتبار بإيش؟ الاعتبار بالمظهر والظاهر. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن أذنوا امتنع من قتاله، وإن لم يأذنوا قاتلهم. مثلا في بلاد أوروبا الآن، بلاد كفر ولا إسلام؟ كفر، لأن الحكم الشاعي فيها الظاهر هو الكفر. وإن كان يوجد فيها جمعيات إسلامية، وربما يوجد في بعض البلاد هناك بلاد تقام فيها الجماعة ويحضر الناس ويقيمون الجمعة، لكنها بلاد كفر، لأن الغالب عليها والمهيمن عليها هو حكم الكفار. فإذا قدر أن شخصا تملك في أوروبا وأحيا أرضا فهي ملك، هي ملكه شرعا، ولا أحد ينازع فيها إذا تم الإحياء. والعنوة كغيرها، العنوة ما فتح بالسيف، يعني بلاد الكفر المفتوحة بالسيف كغيرها من البلاد التي فتحت صلحا، أي أن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة في بلاد فتحت عنوة فهي له، فهي له. وكذلك فيما فتحت صلحا، بأن صلح أهلها أن يبقوا فيها وتكون الأرض أرضنا ويبقون فيها بالجزية. أما ما صلحوا على أنها لهم فإنها لا تملك بالإحياء، لأن الأرض أرضنا. لكن ما صلحوا على أنها لنا ونقرهم فيها بالجزية أو بالعهد فإنها تملك. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين مكة وغيرها، ولكن هذا فيه خلاف. أما المدينة فأظن محل اتفاق أنها كغيرها من البلدان تملك بالإحياء، وأما مكة ففيها خلاف، وذلك لأن مكة مشعر يجب على كل مسلم مقصده أن يقصده ليؤدي مناسك العمرة، مناسك الحج، فليست خاصة لأحد. ولهذا قال فقهاءنا رحمهم الله إنه لا يصح بيع مساكنها ولا إجارتها، لأنها تعتبر أرض مشعر، ولا يملك الإنسان فيها شيئا على وجه تام كما يملكه في غيرها، إلا المساكن الذي بناها فهذه له أن يبيعها، لكن الأرض لا تباع. والمسألة هذه فيها خلاف. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى قولا وسطا في هذا، يقول هي تملك بالإحياء وبالإرث وبالبيع، لكنها لا تؤجر، يحرم تأجيرها، فمن استغنى عن مكان وجب بذله لغيره. ولو أن الناس مشوا على كلام شيخ الإسلام لحصل في ذلك ساعة عظيمة للناس. وجه ذلك أن الناس لا يبنون إلا ما يحتاجون فقط، وإذا لم يبنوا إلا ما يحتاجون وقدم الحجاج، فإن من وجد سكنا مبنيا بالحجارة والطين سكنه، وإلا فالخيام. والقول الثالث المسألة أن مكة كغيرها تملك بالإحياء وبالبيع، ويجوز بيعها وإجارتها، والعمل الآن على هذا القول أنها تملك وتباع وتشترى وتؤجر وتستأجر. قال وهذا هو الذي لا يمكن العمل بسواه في الوقت الحاضر، لأننا إن قلنا بالمذهب فهو قول لا ضعيف لا يمكن العمل به، وإن قلنا بأثار الشيخ صار فيها خصومات وعداوات وبغضاء. إذا قدم الحاج وقف عند البيت وقال لصاحب البيت: البيت فيه حجر فارغة الآن. قال: ما فيه. قال: إلا فيه. حصل إيش؟ حصل نزاع وفصام. ثم هل يمكن أن نمكن الذي جاء ليستأجر؟ هل يمكن أن نقول لك الحق أن تسأل صاحب البيت كم عائلتك، كم في البيت من حجرة، فالزائد لابد تفضيه لنا؟ هذا في صعوبة. ولهذا مشى القضاة الآن على أنها تملك بيعا وشراء، ويملك تأجيرها واستئجارها. لكن على المذهب يقولون إذا لم يجد مكانا إلا بأجرة دفعها، والإثم على الآخر. وهذا فيه فسحة، هذا فيه فسحة. وعلّلوا ذلك بأن سكناه في أذى البيت حق له، فإذا قال صاحب لا يمكن أن تسكن إلا بأجرة، فمعناه أنه منعك إيش حقك إلا بعوض، فابذل العوض وهو الآن. وبهذا التقرير نعرف أن بعض البلاد التي يقول فيها لابد أن تؤمن على سيارتك وأن تؤمن على حاجاتك، وأن ترى أن التأمين حرام لأنه من الميسر، فلك في هذا الحال أن تعطيهم وهم الآثمون، لأنه لا يمكن أن نضيق على الناس ونفوت مصالحهم. نقول أعقد معهم عقد التأمين، لكن أضمر بنفسك أنك مظلوم وأنك مكره على بذل ثمن التأمين. وفي هذه الحال إذا قدر عليك حوادث أكثر مما دفعت فإنك لا تستحق هذا الزائد، لأنك تعتقد أن العقد باطل وحرام. خذ ما خسرت أو ما دفعت في التأمين، والباقي امتنع منه، فإن أبوا إلا أن تأخذه فخذه وتصدق به تخلصا منه. وبهذا نسلم من الحرج الذي يصيب بعض الناس الآن، يقول إنه في بلاد لا يمكن أن يشتري سيارة ولا أن يعمل أي عمل إلا بتأمين. يقول هذا المخرج الحمد لله، الإثم على الآخر. قال والعنة في غيرها ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. يعني أن الإحياء لا يشترط أن يكون بعيدا عن العمران، فيملك بالإحياء ما قرب من عامر حتى وإلا سقط. فلو أن رجلا قد بنى بيتا وما حول البيت فضى ليس لأحد، فعمر هو بجنب البيت ليس بينهما إلا الجدار، فإنه فراس. نعم يصلح الإحياء ويملك، لكن يقول مالك إن لم يتعلق بمصلحته. فإن تعلق بمصلحة العامر لكونه مرعى لدوابه أو فناء لإلقاء القمامة أو محتطبا لهم فإنه لا يملك، لأن هذه الأرض التي تتعلق بها مصالح الناس ليست منفكة عن الاختصاصات، فلا تكون مواتا حسب التعريف الفقهي. واضح؟ طيب، إذا قدرنا أن رجل عمر بنى بيتا إلى جنب بيت كان قد أحيي وسكن صاحبه، فهل يطالب صاحب البيت هذا الذي أحيا من بعد بقيمة الجدار الذي بينهما؟ الجواب لا، لا يطالب، لأن هذا الرجل بنى الجدار على أنه حماية بيته وأنه ملكه، وهذا تجدد إحياؤه فلا يطالبه بقيمة الجدار الذي بينهما. لكن لو فرض أن الأرض مقطعة، كل قطعة لبيت، وتأخر أحد الجارين في عمارة منزله حتى يعمر الآخر فيسقط عنه قيمة الجدار، لأن بعض الناس قد يتحير يقول أبسكت خلوا يبني، وإذا بنى بنيت وسقط عني. ففي هذه الحال يحسن قضاء أن يلزم بما يستحق، بما يستحق عليه من قيمة الجدار، سدا لإيش؟ سدا لحيل المتحيلين. أما إذا كان ليس له نية أن يعمر عن الجار ثم عمر بعد ذلك، فإنه لا يلزمه أن يدفع شيئا من قيمة الجدار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبته، أو قال خشبه، على جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنه حين كان أميرا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أرمين بإيش؟ بالخشب، يعني إذا لم تمكن من وضع الجدار أضع على الكتف، لأنه أمير. وهذا نظير قول عمر بن الخطاب لمحمد بن مسلمة مع جاره حين احتاج جاره أن يقود الماء من ملكه عبر ملك محمد بن مسلمة أو بالعكس، وامتنع، امتنع الجار، قال ما يمكن تجري الساقي مع ملكي، الأرض أرضي. قال له صاحب الساقية: انتفع به، اغرس عليه، ابذر عليه، انتفع، تنتفع أنت وأنا. جوابا ترافع إلى عمر رضي الله عنه فقال له: ليجرينه وإلا أجريت على بطنك، رضي الله عنه، لأن هذا الذي امتنع يعتبر مضارا، مضارا. نعم، لو قال أنا لا أريد أن تجي الساقي بملكي لأني أريد أن أبنيه، فهنا له حق. أما إذا كان يريد أن يزرعه ويغرسه فمن مصلحته أن يجي الماء. نعم، على كل حال نقول: ما قرب من عامر، يعني من العامر، إذا أحياه الإنسان فإنه يملكه إلا إذا تعلق بمصالحه، ولذلك قال: إن لم يتعلق بمصلحته. ثم قال مالك رحمه الله: ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. هذا بيان لما يحصل به الإحياء، وهي مسائل. المسألة الأولى: إذا أحاط مواتا، أحاط مواتا يعني ضرب عليها حائط، حائطا يمنع الدخول منه، ليس حائطا يسيرا كحجر أو حجرين، حائط يمنع الدخول منه، ملكا ولو كبيرا، ولو كبيرا، ظاهر كلام المؤلف ولو كبيرا. نعم، إذا كان في الأراضي شح لأن كانت البلد في أرض محجوزة إما بالأنهار وإما بالجبال. فلولي الأمر أن يحدد، يقول لا أحد يتملك أكثر من كذا وكذا قدرا، وذلك من أجل أن لا يحتكرها أحد الأقوياء ويحوط أرضا كبيرة ثم يبيع الناس بثمن غالي، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فإن هذا إخياء. لكن ما الذي يملكه بحق البئر؟ إن كانت البئر للورد ونحوه فإنه يملك حريمة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وإن كانت لسقي الأرض كبئر الزراعة فإنه يملك ما أجرى عليه الماء، كل ما أجرى عليه الماء يملكه. أفهمتم؟ طيب، الثاني الثالث، أو أجراه إليه من عين أو نحوها. أجراه أي أجرى الماء إلى المواد من عين أو نحوها كالنهر، فإنه يحصل به الإحياء. ولكن ما الذي يملك؟ كل ما جرى عليه الماء فهو إحياء. هذه المسألة الرابعة، يقول أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. حبسه عنه، كيف حبسه عنه؟ يعني هذه أرض الماء فيها كثير لا تصلح للزرع، إذا زرع فيها غرق الزرع، فكيف يحييها؟ يحييها أن يحبس الماء عنها. إذا حبس الماء عنها لتصلح للزرع فكل من حبس عنه الماء فإنه يعتبر إيش؟ محيا، يملكه صاحب. فانظر الآن، إجراء الماء إلى الأرض إحياء، ومنع الماء عن الأرض إحياء، لأن المقصود أن تتهيأ الأرض للزرع. قال أهل العلم أيضا زادوا، قالوا وكذلك لو كان فيها أشجار لا يمكن أن تغرس معها أو تزرع فأزال الأشجار فهو إحياء. وكذلك لو كان فيها أحجار متراكمة عليها لا تصلح معها مع هذه الأحجار للزرع ثم أزال الأحجار ونقاها فهذا إحياء. من العلماء من يقول يرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف، ما عده الناس الإحياء فهو إحياء، وما لم يعدوه إحياء فليس بإحياء. وعللوا هذا بقول بعلة قوية، قالوا إن القاعدة عندنا أن كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إيش؟ إلى العرف. فما عده الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يعده إحياء فليس بإحياء. وهذا الذي وهذا القول لا يبعد عما قاله المؤلف رحمه الله، لكن ربما تتغير الأحوال وتختلف. طيب، لو غرس على أرض واسعة كبيرة، غرس عليها أشجارا كالجدار، هل يملك ما كان داخل هذه الأشجار؟ نعم، لا يملك، يعني ما زرع ولا بنى، والأشجار عرضة، لكنه يكون أحق بها، بمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد، ولكن إذا تأخر في إحيائها ووجد من يطلب إحيائها يمهل، وقال له فلان إما أن تحيي الأرض وإما أن ترفع يدك، لأن فيه منتظر لإحيائها. وقول أو حبسه عنه ليزرع أو ليزرع فقد أحياه، ليزرع فقد أحياه. أما لو حبس الماء عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا ليس بإحياء. وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أن النية معتبرة في الإحياء في مثل هذه الصورة. نعم. إذا نعم يعتقد أنه جائز نقول حرام
لا يعرف أنه جائز. ثم علي
إذا دفع التأمين على وهو لا يدري يقول الأمر من الواسط يذهب إلى شركة التأمين ويقول أنا أريد أن أسحب تأميني
يأخذ ما
دفع منه يأخذ منه ما له دفع ويبطل التأمين. نعم نعم.
والبلد نفسه أو المدينة نفسها القسم الشرقي منها كفار والغربي مسلم والغربي مسلمين.
نعم.
ما فيها الشعائر. فهل يعني كل منطقة تأخذ حكمها وأن يعني تتعدد الأحكام في بلد واحد؟
نعم. وبهذا أفتى الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال إن ممكن أن نقول هذه بلد الإسلام في الجانب اللي فيه المسلمون يظهرون الشعائر. وبلد كفر في الجانب الذي فيه الكفار الذين لا يقيمون الشعائر. وهذا حق. هذا هو العدل. نعم. ما حرم الدخول فيه حرم بيعه. لأنه إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا كانوا يجبرونك على التأمين فاسلك أخف النوعين، وإن كانوا لا يجبرونك فلا تأمن أصلا. في إجبار أجل يسلك أقلها يسلك أقلها ضررا وخطرا.
معنى أنه لا
يؤمن
على الثلج؟
لا ما يؤمن على الثلج، يؤمن على الأسهل لأن هذا محرم فيقتصر فيه على قدر الضرورة. نعم. ضد الغير يعني الصدام يعني كيف اشرح يعني يعني ألا يؤذي أحدا يعني كل يعتقد أنه ما يؤذي أحد لكن يأخذون عليك يعني لأجل إن أذيت أحدا أخذوا من هذه الدراهم. وإذا لم يؤذي أحدا تمت السنة ما أذى أحدا. لا مثلا لجاء في هذا الغيب مثلا قالوا الآن نخشى أنك تصطم صبي أو سيارة أو شيء سلم 10,000 سلمها ثم لم يصطم هل ترد عليه؟ على كل حال هو الشيء اللي يضطر عليه الإنسان ما عليه شيء، لكن هذا بالحقيقة سفه منهم لأنهم إذا فعلوا هذا يسهل على الإنسان الحوادث، يسهل عليه أن يتعسر رجال ولا امرأة أو يكسر سيارة. نعم. ماذا يعني المستشفى هذا أخشى أن يحابيه أن يعطي الشهادة بأنه مريض وهو غير مريض، لا سيما أن نسمع في بعض الجهات مسألة سهلة إذا كان الطبيب ممن يشرب الدخان عطوا علبة بكته وخلاص سوي الدم. نعم هكذا سمعنا الله أعلم، لكن أظن شرها غير صحيح. نعم ضد الحوادث عليك كل منك.
نعم.
ضد الحوادث عليك كل منك.
كل الجانبين.
ها.
إذا حدث
نعم.
يحملون كلنا تاج الصيغة عليهم. تاج الصيغة. والتاج التغريمة. ما يضاف شيء.
أي. خلنا نشوف ما الصور. نعم. تفضل. لا تسألنا الإجبار لا بأس به، ما هو باختيار، ولا يمكن تفوت مصالحك، فهمت؟ نظير ذلك في بعض البلاد الكفار أو ما أشبه الكفار لا يحكم بالكتاب والسنة، وأنت الآن في حق معك حق تريد أن تطالب خصمك ولم تجد أحد تتقاضى عنده إلا هؤلاء، هل نقول أضع حقك ولا نقول خاصم واجعلهم بمنزلة الشرط يخرجون لك الحق؟ أيهما؟ الثاني. ولا يقال إن هذا الرجل رضي بالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله أبدا، إنما أراد أن ينقذ حقه، وهذه الطريقة يرضاها، لكن يقول أنا لو حكم لي بغير ما أنزل الله ما قبلت، لكن إذا كنتم حقا ولا يمكن الوصول إلى حقي إلا بهذا فلا حرج. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية. نعم. أنت ها؟ طيب إذا عملوك فارجع إلى السائق، ارجع عليه. نعم. الفقه العدل والعدل. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا. إلا أنك تقول يعني بالترشيح، لا أنت عبد الله وغير. يمكن بعض الناس يقول لك ها؟ طيب. نعم. حريم
ويملك حريم البئر العادية تنحيل ذراعا من كل جانب، حريم البلية نصفها، وللإمام إقطاع الرواس لمن يفديه ولا يملكه، وإقطاع الجلود في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإقطاع، وإن سبق ذلك شرعا، ولمن في أعلى المباح
في أعلى عندي بالألف والصواب بالياء. نعم.
ولمن في أعلى المباح السفر وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يصل.
ولمن في أعلى الماء المباح يرسله بضمير؟ لا ما في ضمير عندي. نعم.
والإمام دون غيره حين مرعى لدواب
المسلمين.
مرعى لدواب المسلمين ما لهم
فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي أنواع إبراهيم؟
هي الأرض
الحكة. نعم.
الأرض المفكة عن الاقتصاد وملك معصوم. طيب ما محترز قوله وملك معصوم؟
محترز.
أنا لا أسأل عن المعصوم، أسأل عن المحترز.
لأن غير ملوك.
لا هو إذا وصف الشيء وصف فمحترزه ضده.
إذا كان ملك غير معصوم.
نعم محترز مثل
حرب.
نعم كأرض الحرب فمن أحيا شيء فيها فهي له. طيب من هم المعصومون؟ أين
مسلم
ومستأمن
والذمي
والمعاهد أربعة. طيب المؤلف يقول من أحياها ملكها، ما هو الدليل على هذا؟ سامح قول من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب ألا يمكن أن يقول قائل ميتة أي ليس فيها نبات بخلاف التي نزل عليها المطر ونبتت؟ يقال إن ما حيا بالمطر ليس من إحيائك أنت ولكنه من عند الله. طيب ننتقل إلى درس جديد الآن. قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها. حريم يعني محارم الشيء يعني ما حوله. وقولها البئر حريم البئر العادية يعني التي أعيدت بعد أن كانت محفورة من قبل ثم طمها الرمل أو المطر أو ما أشبه ذلك ثم أعادها. يملك 50 ذراعا من كل جانب، وذلك لأنه حفرها أولا ثم حفرها ثانيا، فبالحفر الأول ملك 25 ذراعا وبالحفر الثاني ملك 25، فيكون الجميع كم؟ 50، يكون الجميع 50 ذراعا. ومراد المؤلف رحمه الله بذلك ما البئر المحفورة للسقيا، ما هي للزرع، المحفورة للسقيا. وهذا يقع كثيرا في البر عند البادية، تجد الرجل يحفر بئرا حتى يصل إلى الماء من أجل أن يسقي ماشيته من إبل أو بقر أو غنم، فنقول هذا الرجل يملك لهذه البئر 50 ذراعا إن كانت قد أعيدت، أو إيش 25 ذراعا إن كانت بدية يعني مبتدأة. ففاعل هنا بمعنى مفعول أي ابتدأ حفرها. وظهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا فرق بين أن يكون الحفر سهلا أو يكون الحفر شديدا، كما لو كانت أرضا صخرية، وأنه لا فرق بين أن يكون عمقها بعيدا أو عمقها قريبا. وتعليل ذلك أن هذا الحريم هو الذي يتعلق به مصلحة البئر، فالرجل في البادية إنما حفر هذا البئر من أجل أن يسقي ماشيته، وخمس وعشرين من كل جانب فيها كفاية، يعني 25 و25 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 كم من مربع؟ 100 25 أربع مرات هذه 100، هذه تكفي. أما إذا كانت عادية بمعنى أنها انطمت ثم حفرها ثانية فإنه يملك 25 50 من كل جانب. وظاهر كلامهم أيضا أنه لا فرق بين أن يكون الحافر مرة أخرى هو الأول أو غيره، هو الأول أو غيره. أما إذا كان هو الأول فيعطاه 50 ذراعا واضح، لأنه تعب عليها كم مرتين. وأما إذا كان غيره، إذا كان غيره فيقال إن الأول ملك 25 والثاني ملك 25، فيكون 50 ذراعا من كل جانب. فيكون الخمسة والعشرين الأولى باعتبار حفر الأول لها، والثاني باعتبار حفر الثاني لها. ثم قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. إذا قال الفقهاء الإمام فمرادهم السلطان الأعلى، يعني الذي له الكلمة على كل الدولة، كالملك مثلا في البلاد الملكية، وكالرئيس في البلاد الجمهورية، وما أشبه ذلك. المهم من له الكلمة العليا فهو عند أهل العلم هو الإمام، لأنه يؤتم به ويطاع فيما يأمر به في غير معصية الله. وكل من كان قدوة فهو إمام، ولذلك نسمي من يصلي بنا في الجماعة نسميه إماما، لأننا نأتمر بأمره. لا نكبر إلا إذا كبر، ولا نركع إلا إذا ركع، وإذا قام قمنا، وإذا سجد سجدنا. الإمام إذا من هو؟ الإمام هو من له الكلمة العليا في الدولة، سواء سمي إماما أو ملكا أو رئيسا أو غير ذلك. له إقطاع موات لمن يحيي، يعني إقطاعه يعني أن يقول: يا فلان لك هذه الأرض أحيها. فإذا أحياها المقطع فإنه يملكها، وإذا لم يحيها فإنه يكون أحق بها من غيره، فيكون المقطع كالمتحجر وليس كالذي أحيا. واضح؟ وإذا قالوا وللإمام فاللام للإباحة، ولكن هل يجب عليه الإقطاع وهل يحرم عليه الإقطاع؟ نقول: نعم، ربما يجب وربما يحرم. يجب عليه إذا تقدم متشوف لإحياء الأرض، وكان هذا المتقدم قادرا على إحيائها، فالواجب على الإمام حينئذ إيش؟ أن يقطعه حتى لا تتعطل الأراضي، وحتى ينتفع هذا المتقدم، فيكون هنا الإقطاع إيش؟ واجبا. يكون حراما إذا أقطعها شخصا محاباة، بمعنى أنه قد تقدم من هو أولى منه وأقدر على إحياء الأرض، ولكنه أقطعها لهذا الرجل لأنه قريبه أو لأنه ذو جاه أو ما أشبه ذلك. هذا إيش نقول فيه؟ نقول هذا حرام. فيكون اللام في قول وله للإباحة، بمعنى أنه لا يمنع من إقطاع الموات، ثم قد يجب وإيش وقد يحرم. إقطاع موات لمن فيه، وفهم من قول إقطاع موات أنه ليس له الحق في أن يقطع أرضا ذات اختصاص، لأن الموات هي الأرض المفكة عن إيش؟ عن الاختصاصات وملك معصوم. وعلى هذا فليس للإمام أن يقطع أودية البلد أو طرق البلد أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها مختصة، وإن لم تكن مملوكة لكن مختصة، وليس له أن يقطع مراعي البلد ومحتطبهم، أي محل جمع الحطب وما أشبه ذلك، لأن هذا إيش؟ من الاختصاصات ليس موات. الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات ومنك معصوم. وقول المؤلف وللإمام، هل نقول من قام مقام الإمام فهو مثله؟ في الوقت الحاضر الإمام لا يتولى هذا، وإنما يتولى الوزراء أو الوكلاء أو ما أشبه ذلك. فيرجع في هذا إلى نظام الحكم. إذا كانت الدولة يتولى الإقطاع فيها الحاكم الأعلى فهو الحاكم الأعلى، إذا كان نوابه فنوابه. قال: ولا يملكه. الضمير في قوله ولا يملكه يعود على المقطع، يعني أن المقطع لا يملكه، لكن يكون إيش؟ أحق به من غيره، بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بإحيائه. وقيل إنه يملكه بإقطاع ولي الأمر، يعني بإقطاع الإمام، لأن إقطاعه إياه كالتمليك، بل هو تمليك على هذا القول. والإمام هو المسؤول عن أراضي دولته وعن أحوال الدولة، لكن الأقرب أنه لا يملك وأنه أحق به. ثم إن أحياه فهذا المطلوب، وإن لم يحيه وتقدم متشوف لإحيائه وجب على الإمام أن يقول للذي أقطعه إما أن تحييه وإما أن ترفع يدك، ويضرب له مدة يمكنه أن يحييه فيها. قال: وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، يعني وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة بشرط أن لا يضر بالناس. ولنضرب مثلا سوق الخضار مثلا، هذا سوق واسع ولا غير واسع؟ عادة يكون واسع، له أن يقطع أحدا مكانا يجلس فيه، يقول: يا فلان لك رأس السوق، وسط السوق، طرف السوق، وما أشبه ذلك، لأن المرجع في هذه الأمور إلى الإمام، لكن بشرط أن لا يضر بالناس. والإضرار بالناس له صور، منها لو أقطعه مكان كبير والناس مزدحمون في هذا المكان، ولو أنه ولو لم يقطعه لوسع هذا المكان 4 أو 5، فهنا لا يجوز له ذلك، لأن هذا إيش؟ إضرار بالناس، الناس محتاجون. وإذا أقطع قطعة كبيرة من هذا السوق لهذا الرجل، فبدل من أن يكون في هذا السوق 20 رجلا لم يبقى يتسع إلا 10 مثلا، وهذا إضرار. كذلك لو أقطعه مكانا هو مدخل السوق ويضيق على الداخلين، فهنا نقول إيش؟ هذا ممنوع ولا يحل له، لأن الإمام يجب عليه أن يراعي المصالح العامة، والمضار الخاصة تندرج في المصالح العامة، يعني إذا راعى المصالح العامة فربما يضر آخرين لكن أفرادا، وهذا يغتفر. قال المؤلف: في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، فإن ضر بالناس نعم مثالا مثلا يقطع شيئا في مدخل السوق فيضيق مدخل السوق، طيب، أو مساحة كبيرة تقلل انتفاع الناس بهذا السوق، طيب. قال: ويكون أحق بجلوسها، ولكن لا يملكها، لأن السوق ملك للعامة، فإذا أقطعه مكانا يبيع فيه فإنه لا يملك، لكن يكون أحق بالجلوس. قال: ومن غير إقطاع، يعني لو جلس إنسان في مكان من السوق يبيع ويشتري فيه من غير إقطاع، لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، يعني لو تقدم إنسان إلى مكان ووضع بسطته فيه، فما دامت بسطته في السوق فهو أحق، وليس لأحد أن يزاحمه لأنه سبق حتى لو طال. وقوله وإن طال فيها إشارة خلاف، فمن العلماء من يقول يعطى مهلة يومين 3 أسبوعا ثم يقال ارفع يدك، ومنهم من قال ما دام الرجل محتاجا إلى هذا المكان فإنه حق ولو طال.
فهو أحق، وليس لأحد أن يزاحمه لأنه سبق حتى لو طال. وقوله وإن طال فيها إشارة خلاف. فمن العلماء من يقول يعطى مهلة يومين ثلاثة أسبوعا ثم يقال ارفع يدك، ومنهم من قال ما دام الرجل محتاج إلى هذا المكان فإنه حق ولو طال ولو طال جلوسه. وهذا القول أسلم من المشاكل والاضطرابات، فيقال من سبق فهو أحق به. لكن إذا كان هذا المكان موسميا وانتهى الموسم، فهل نقول إن هذا الرجل له في الموسم الآخر هذا المكان، أو الموسم الآخر من سبق إلى مكان فهو أحق به؟ الثاني، لأنه يعني انتهى الموسم. فإذا قدرنا أن هذا المكان موسم يكون فيه زمن عيد الفطر، انتهى الموسم، يأتي موسم عيد الأضحى، لا نقول للأول الذي جلس في لا نقول للذي جلس في المكان في موسم عيد الفطر أنت أحق به في موسم عيد الأضحى لأنه انتهى الموسم. فإن كان من المقرر نظاما أن كل من قام في بسطة ارتحل عنها في آخر النهار، كما يوجد في بعض المحلات يكون الإنسان يبقى في هذا المكان طول النهار فقط، وفي الليل تنقل كل الأمتعة، فماذا نعمل في اليوم الثاني؟ هل نقول نبتدي من جديد ومن سبق فهو أحق، أو نقول من كان في مكان بالأمس فهو أحق به؟ الأول، ما دام النظام يقول الجلوس كل يوم بيوم، فإذا انتهى اليوم الأول وجاء الثاني فإن من سبق فهو أحق. طيب، وقوله وإن طال، ذكرت لكم أن هذا إشارة خلاف، وأن بعض العلماء يقول إذا طال فإنه يؤمر بتخلية المكان. ولو قال قائل إنه يرجع في هذا إلى تنظيم المسؤولين، لو قال أحد بذلك لكان قولا وجيها، لأن هذا قد تختلف الأحوال، قد تختلف الأماكن، قد تختلف الأزمان. فلو قيل إن مسألة الطول يرجع فيها إلى رأي المسؤولين لكان هذا قولا وجيها. قال وإن سبق اثنان اقترع. كيف يسبق اثنان؟ يعني سبق إلى مكان ليبيع فيه، لكن كيف يسبقان جميعا؟ كل واحد وصل إلى المكان في نفس الوقت، فما هو فهل نقول ينظر إلى الأكبر سنا أو إلى الأفقر لأنه حق المرعاة، أو إلى الأغنى لأنه سوف يجلب إلى هذا المكان ما لا يستطيع الفقير أن يجلبه؟ نقول كل هذه مسائل اعتبارية، فيرجع إلى الأصل وهو أنهما تساوي في الوصول إليه، ولا طريق إلى التمييز إلا بالقرعة. ولكن كيف نقرع؟ هل نجيب نصف قرش ونقول واحد سيفين ونخلة واحد نصف قرش؟ ولا كيف؟ نعم، هو ما يحصل به التمييز.